أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائرة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اتضح لنا مما تقدر أنه يوجد لدينا طريقتان إسقاط العلم الإجمالي عن منجزية الموافقة القطعية، وجود الموافقة القطعية في صورة الشبهة غير المحصورة التحريمية. الطريقة الأولى وهو إجراء المؤمن في الأطراف حيث لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، أو لا يؤدي إلى المناقضة الارتكازية المناقضة ما بين احتمال المولى بالغرض اللزومي وعدم الرضا بتفويته من طرف المكلف وضياعه عليه، وبين الأغراض الترخيصية الكثيرة المترامية الأطراف التي لا يرفع اليد عنها لمجرد التباسها بغرض لزومي وحداني في البحث. ما في عن هذا الارتكاز المناقضة الذي يكون هو بمثابة القيد اللبي المانع من انعقاد الإطلاق في أدلة الأصول الترخيصية الشامل للأطراف الشبهة غير المحصورة في البحث. والطريقة الأخرى وهو مسألة الاطمئنان، أو فقل المعذر العرفي القبائي، وهو الاطمئنان، لأن الاطمئنان علم عرفي كما تقول، الاطمئنان لعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المراد ارتكابه في البحث. وذلك باعتبار أن ما يقابل هذا الاطمئنان هو احتمال لا منجزية له حتى على مسلك حق الطاعة، فطمع مسلك قبل بيانين، لأن هذا الاحتمال يقابله الاطمئنان الذي هو علم عرفي لم يردع هذا الشارع عنه، وبالتالي يكون قد أمضاه الشارع نتيجة عدم الرادع. وهذا الموقف السكوتي والموقف يكون نحو إمضاء بالنسبة له فيه. هذان الطريقة. هنا نكات أخرى غير هاتين النكتين، نكتة ثالثة ورابعة وخامسة للقول بأن العلم الإجمالي لا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية فيما لو كانت الشبهة التحريمية غير محصورة. هلا الشبهة الوجوبية رح يجي ضمن التنبيهات إن شاء الله. حاصل الوجه الثالث اللي هو التمسك بالإجماع. إذا رجعنا لكلمات الأصحاب، ما في أحد من الأصحاب في موارد الشبهة غير المحصورة فيما لو كانت الشبهة التحريمية أوجب الموافقة القطعية في البحث. كل الفقهاء وكل من تعرض من الفقهاء لمسألة الشبهة غير المحصورة في دائرة مترامية الأطراف إذن لم يوجب الموافقة القطعية، وبالتالي أسقط العلم الإجمالي عن المنجزية بمقدار وجوب الموافقة القطعية في البحث. هذا الذي إذن في عليه دعوة الإجماع، بل أكثر من هذا، يعني لو نحن تأملنا في كلمات الفقهاء لا يوجد في كلامهم ما يدلل لا من قريب ولا من بعيد على أنهم في موارد الشبهة غير المحصورة التزموا حينئذ بوجوب الموافقة القطعية كموارد الشبهة المحصورة فيها. وإذا يدل على أنهم أسقطوا حينئذ العلم الإجمالي عن المنجزية بهالمقدار ومقدار وجوب الموافقة القطعية فيما كان المعلوم بالإجمال متردد في دائرة وسيعة جدا، يعني غير مضبوطة فيه. هذا الكلام يعني من المظنون أنهم استندوا إلى نكات أخرى كالنقطة التي سوف تأتي الإشارة لها، وهي نقطة مثلا أنه يمتنع عليه حينئذ الموافقة القطعية، أو نقطة لزوم العسر والحرج أيضا سوف تأتي. أو نقطة جريان الأصول المؤمنة مثلا في الأطراف، أو نقطة الاطمئنان بأن كل طرف سوف يواجهه يطمئن بأن المعلوم بالإجمال لا ينطبق عليه ولا يتواجد ضمنه، والذي يقابله احتمال وكسر ضئيل جدا بأنه أن المعلوم بالإجمال موجود ضمن هذا الفرد المواجه للمراد ارتكابه، وبالتالي هذا الاطمئنان معذر يمكن الركون إليه والالتزام به، وأن نعتذر أمام المولى بموجب هذا الاطمئنان بعدم وجود المعلوم الإجمال ضمن هذا الطرف المراد ارتكابه فيه. فبالتالي حينئذ لا يكون هذا الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بل هذا الإجماع يرجع إلى النكات الأخرى، فقيمة هذا الإجماع بقيمة تلك النكات وبقيمة المدرك الذي استند إليه المجمع. هذا الوجه الثالث بالنسبة لي الإجماع. نعم، وفي نقطة أخرى يمكن أن تستفاد بالنسبة لي الإجماع، وهو أن هذا الإجماع والتسالم لدى الفقهاء إن دل على شيء إنما يدل على أنه ما في عندنا ارتكاز المناقضة اللي كان ينبه عليه السيد الشهيد رحمة الله عليه، ما بين الاهتمام بالغرض اللزومي وعدم الرضا بتفويته وضياعه على المكلف، وبين حينئذ رفع اليد عنه لالتباسه بالغرض الترخيصي، لأن ذلك في دائرة محصورة وفي دائرة محدودة، أما إذا كانت الدائرة غير محصورة في البيت فحينئذ هذا ارتكازية المناقضة غير موجودة في البيت، وبالتالي حينئذ المولى لا يضحي ب 999 غرض ترخيصي لأجل غرض لزومي واحد التبس ضمن 999 غرض ترخيصي مثلا في البيع، بل الأمر يكون بالنسبة له بالعكس، فحينئذ هذه الارتكازية المناقضة غير تام. فبالتالي المقيد اللبي الارتكازي المتصل المانع من انعقاد الإطلاق في أدلة الأصول المؤمنة الشامل لأطراف الشبه غير المحصورة سوف حينئذ ينتفي هذا القيد، وإذا ما انتفى ساعتها الأصول المرخصة المؤمنة رح تفلت على نديها بأطراف الشبه غير المحصورة من دون أن تؤدي إلى هذا المحذور في أبان كما فعل. هيدا المانع من جريان كان هيدا ارتكازية المناقضة، هذا المانع إذا تغلبنا عليه في الشبه غير المحصورة، الفرق بين وبين الشبه المحصورة كما أسلفنا وأشرنا، فبالتالي ما في مانع يمنع من أن تتهافت هذه الأصول المؤمنة على أطراف الشبهة غير المحصورة من دون أن يؤدي ذلك إلى أي محذور لا مناقضة ولا أي شيء فيها. فحينئذ يكون هذا التسالم وهذا الإجماع العملي لدى الفقهاء خير شاهد على أن هذا القيد الارتكاز اللبي غير موجود في البيت، وبالتالي لا يمنع من جريان مؤمن في الأطراف. ولذا نحن فيما أسلفنا قلنا بأن نحن فينا بالطريقة الأولى وفينا بالطريقة الثانية، يعني بالطريقة الأولى نوجب انحلال العلم الإجمالي أو نقول عدم وجوب الموافقة القطعية نتيجة جريان مؤمن في كل الأطراف من دون أن يؤدي للترخيص في المخالفة القطعية أو إلى محذور المناقض، وفينا نرجع حينئذ إلى الطريقة الثانية اللي هو نقطة الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمال على الطرف المراد ارتكابه واقتحامه في علمه. هذا هو الوجه الثالث الذي لا يرجع للنص. الوجه الرابع وهو التمسك بأدلة نفي العسر والحرج فيه. فلنفترض مثلا عندنا بضيعة كذائية في عندنا 1000 إناء، واضح، وعلمنا إجمالا بنجاسة آنية واحدة من الأواني 1000 الموجودة فيه، بدو حينئذ هو يعني تحرم عليه من باب وجوب الاحتياط والتحفظ اتجاه الواقع المردد في هذه الدائرة المتسعة مثلا بالأواني 1000 الموجودة في البلد، إذا نحو عسر ونحو حرج ومشقة وضيق عليه يكون منفيا بأدلة نفي العسر والحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا اللي يمكن أن يستفاد فيه. إن قلت أدلة نفي العسر والحرج فقط وفقط هي مقصورة على صورة ما لو كان منشأ العسر والحرج هو التكليف الشرعي، بخلاف مرة قد يكون منشأ العسر والحرج هو التكليف الشرعي، مرة أخرى لا، لا يكون التكليف الشرعي وإنما حكم العقل بلزوم التحفظ اتجاه الواقع المحتمل والمشكوك فيه. كيف؟ كما في المورد، في المورد لو مثلا عن سير الفرض جئنا للإناء النجس، كله إناء واحد، مش ألف إناء، إناء حينئذ واحد موجود في هذه البحر. الاجتناب عن الإناء الواحد أو فقل الموافقة القطعية بالنسبة له ما فيها شيء، ما في لا عصر ولا حصر. نفس التكليف الشرعي الواقعي ما فيه لا عصر ولا حرج في البيع. طيب شو منشأ العصر والحرج؟ منشأه هو هذا التكليف الواقعي اللي تردد في دائرة غير محصورة في البيع، والتي يجب التحفظ اتجاه ذلك الواقع المردد بهذه الأطراف غير المترامية. ومعنى هذا أن منشأ العسر والحرج لم يكن التكليف الشرعي، وإنما حكم العقل بلزوم التحفظ اتجاه حينئذ التكليف الشرعي. وأما نفس التكليف الشرعي لم يكن منشأ للعسر. لو كان مشخص له أن الإناء النجس، هذا الإناء الكذائي الشرقي باللون الأزرق بشو إلى آخره، بيجتنب عنه من دون حينئذ أي مشكلة في البيان. الأمر لا، لما التبس في المقام وبالتكليف الواقعي لم يكن، التكليف الشرعي والواقعي لم يكن فيه عسر ولا حرج، وإنما العسر والحرج منشأه حكم العقل بلزوم التحفظ اتجاه التكليف الواقعي المردد في هذه الدائرة المترامية الأطراف في البيان. فلذا حينئذ ما فينا نتمسك بأدلة نفي العسر والحرج حينئذ لنفي. لو كان منشأ العسر والحرج هو التكليف الشرعي صح، أما إذا كان منشأه حكم العقل والتكليف الشرعي لم يكن منشأ له، حينئذ سوف لا تتم إطلاقات أدلة نفي العسر والحرج لتنفي لنا العسر والحرج هنا. ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا مش الدين، وإنما حكم العقل بلزوم التحفظ. عندك إناء واحد من ألف آنية في البلد هو النجس، وهذه البقية كلهم طاهرين مثلا سلفهم أو محتمل الطهارة مثلا النجاسة في الإله. طيب هون حينئذ نفس التكليف الواقعي لم يكن منشأ، لم يكن الدين منشأ للحرج، وإنما حكم العقل بلزوم الاحتياط هو اللي كان منشأ للحرج في الإله. إن قلت قلت طيب هذا رأس الخيط في البين، هذا حكم العقل هات من بيت بيه من جيبه من بنات فكره، قطعا الامر ليس كذلك، وانما حكم العقل هذا راس الخيط فيه وشو الحكم الشرعي فيه. وبالتالي تارة يكون الحكم الشرعي هو منشأ للحرج بالمباشر، واخرى يكون منشأ للحرج بالتسبيب في البين. لولا الحكم الشرعي ووجوب التحفظ اتجاه الحكم الشرعي المردد في دائرة حينئذ غير محصورة في البين لما حصل لدينا الحرج والعسر والمشقة فيها. فبالتالي رأس الخط يعني هذا ما جعل عليكم في الدين من حرج، أن الدين لا يكون هو منشأ للحرج سواء بالمباشرة أو بالتسبيب. يعني إذا كان رأس الخط في الحرج هو الدين، يكون منفيا بأدلة نفي العسر والحرج. في المقام صح أن الذي أوجب العسر والحرج إنما هو لزوم التحفظ، وهذا حكم عقل وليس حكم شرعي، بس هذا حكم عقل حكم طريقي وليس حكما له موضوعية في البيان ولا استقرارية، إنما هو طريق للواقع. الواقع بذاته لو لم يكن ملتبسا ومشكوكا ما في عسر وحرج بحفظه، ولكنه لما التبس في دائرة غير محصورة وأرشدنا العقل ودلنا العقل على لزوم التحفظ، لو بنينا مثلا على أنه تجب الموافقة القطعية في البيان، وغضضنا النظر عن سائر النكات الأخرى التي تقدمت معنا، فحينئذ سوف يكون رأس الخيط في منشأ العسر والحرج هو الحكم الشرعي، فيكون نفيا بأدلة نفي العسر والحرج. وبالتالي يصدق عليه ما جعل عليكم في الدين من حرج بالمباشرة أو بالتسبيق، طالما أنه رأس الخيط في الحرج كان لولا الحكم الشرعي ولولا التباس هذا الحكم الشرعي إذن لكان الأمر هذا قابل بعثي، بس يترك لأدلة نفي العسر والحرج مش تتمته هنا فيها. على كل حال طيب هذا الكلام مو تام، وين الجواب؟ هو أن هذا الدليل هو أخص من المدعى، هذا الدليل أخص من المدعى. ليش؟ لأن كون الأطراف كثيرة يعصر مثلا ضبطها وحصرها في البين واقتحامها جميعا مثلا مطلب، ومسألة العسر والحرج مطلب آخر فيها. يعني قد تكون الأطراف غير مترامية ولكنه شو يمكن مثلا ارتكابها جميعا، وبالتالي تركها جميعا ولا يلزم من تركها جميعا العسر والحرج. وهذا بيختلف بواقع لو كانوا ألف إناء مجموعين بمكان معين افترضنا بهالقاعة المباركة فينا نجمعنا 1000 إناء فيه. ترك هيدا، لأنه نحن عم نحكي بالشبهة التحريمية، والموافقة القطعية بترك جميع هذه، نترك هذه كل الأوامر، لا بيضطر السنة على الأرض، ولا بيلزم مشقة ولا عسر ولا حرج ولا أي شيء. هيدا صورة مرة أخرى، لا هذه الـ1000 آنية مترامية الأطراف حينئذ في الله. يعني مثلا في عندنا 1000 قصاب بالضاحي، واحد منهم عنده 100 اليوم. مرة هود يعني 1000 الذبيحة اللي فيهم الميتة موجودين بهالمكان المعين، وفي عندنا إلى آخره. هم ما فيش مينا، في يتركهم، لا بيضطر السنة على الأرض، ولا يلزم لا مشقة ولا عسر ولا حرج ولا أي شيء. مرة أخرى لا، تكون منتشرة مثلا في البلد، عنده إناء من 1000 إناء منتشرين بهالبلد. هون حينئذ الموافقة القطعية بلزوم التحفظ اتجاه الـ1000 إناء نتيجة وجود إناء من هذه الـ1000 مثلا كان نجس، إذا في نوع عسر وحرج. أما بالطريقة الثانية لا، لازم العسر والحرج. فحينئذ العسر والحرج ليس حليفا وليس ملازما لمسألة الشبهة غير المحصورة، و لزوم التجنب ولزوم التحفظ ولزوم الموافقة القطعية بالنسبة للشبهة غير المحصورة التحريمية حينئذ فيها، قد يكون وقد لا يكون، فسوف يكون هذا الدليل أخص من المدعى، وهذا مما لا يلتزم به فيه. هذا الوجه الرابع في الباب، أنه مضى معنا وجهان: الأصول العملية والاطمئنان والإجماع، ولزوم العسر والحرج ما فيه الإطلاقات لزوم العسر والحرج. الوجه الخامس والأخير أشار له الميرزا رحمة الله عليه، وتبنى هذا الوجه في قبال الوجهين الأوليين، هو وجه جريان أصول مؤمنة في الأطراف، ومسألة الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمال على الطرف المراد ارتكابه واقتحامه في البحث. الميزة قدس سره يرى لأنه حتى تجب الموافقة القطعية لابد أن يكون شيء مقدورا فيه، إذا الشيء كان غير مقدور لا معنى لأن يكلف به، سواء كان تكليف شرعي أو تكليف عقلي أو أي شيء فيه. تكليف عقلي له موضوعيته، أو كان طريقا لحفظ التكليف الشرعي الملتبس والمردد حينئذ في دائرة غير محصورة مهما كان، بالتالي لابد وأن يكون مضبوطا، أن يكون أمرا مقدورا بالنسبة للمكلف فيه. فلو لم يكن مقدورا فحينئذ لا معنى لأن يكلف به. وإن شئتم قلت بعبارة أخرى، التكليف وجوب موافقته القطعية إذا كانت مقدورة يخاطب به، إذا لم تكن مقدورة لا يتأتى منه الموافقة القطعية، فحينئذ لا يكون مخاطبا بوجوب الموافقة القطعية للشبهة التحريمية في موارد الشبهات الغير المحصورة فيه. وما قامنا من هذا القضية؟ لأنه لما افترضنا أن الأطراف حينئذ كثيرة بحيث يعصر ارتكابها جميعا واقتحامها حينئذ جميعا في البين، بالتالي ترك كل هذه الأطراف موافقة قطعية للعلم الإجمالي بوجود إناء نجس بين هذه الأواني الـ1000 المنتشرة مثلا في أنحاء هذه البلدة، في حينئذ أمر غير مقبول بالنسبة له. وإذا كان غير مقبول يكون حينئذ لا تجب الموافقة القطعية لهذا التكليف لمكان عدم القدرة على الموافقة القطعية في البحث، أو على المخالفة القطعية أيضا، يعني عينا بعين لا يفرق على هذا المسلك وهو مسلك الميزة ما بين صورتي الموافقة والمخالفة في البحث. فحينئذ القدرة التي هي شرط في التكليف أو في التنجيز، سواء كان تكليف شرعي أو تكليف عقلي طريقي أو موضوعي، طريقي للتكليف الشرعي أو له موضوعيته في البيع، إذا مرهون بأن يكون داخلا تحت قدرة المكلف. فلو كان المكلف غير قادر على اقتحام ارتكاب كل هذه الأطراف لا معنى حينئذ لأن يخاطب بها، وبالتالي حينئذ سوف يجري المؤمن في الأطراف من دون أي محذور في البحث. هذا الكلام الذي أفاده الميرزا رحمة الله عليه مرهون بنقطة أشار لها السيد خوذة ذكره فيما سابق، وبيناه، وهو أن المحذور عند السيد خوئي لم يكن الترخيص في المخالفة القطعية، أنه ليس المحذور عنده أن يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. قد لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لامتناع المخالفة القطعية في حقه، وإنما يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة. هنا بينه السيد الخوئي، تذكروا وقت كنا عم نحكي في برد الشبهه التخييريه اللي اثارها المحقق العراقي على مسلك الاقتضاء، ايضا ذكرها السيد الخوئي هنالك باحد الاجوبه والمحاولات اللي مرت معنا 9 اوجه، باحد تلك المحاولات ذكرها السيد الخوئي. الحاصل في المقام الذي نريد ان نقوله وهو انه مثلا خلينا نفترض الان قتل الاب قبيح، او شرب الخمر مثلا قبيح فيه. هلا ليس مقدورا له شرب الخمر، واضح، سدت منافذ الاكل والشرب عنده بالتمام، فلم يكن شرب الخمر مقدورا له. هل نتيجه انتفاء القدره على الفعل المحرم يوجب انتفاء القبح حينئذ عن ذلك الفعل المحرم؟ هذا الكلام الذي بدنا نتكلم عنه. ليه؟ لانه الميزه رحمه الله عليه اسس على أنه نتيجة العجز وعدم القدرة على المخالفة القطعية سوف حينئذ لا تكون تلك المخالفة محرمة عليه، وبالتالي يجري المؤمن من دون أن يؤدي إلى محذور في البيت. الجواب وهو أنه نشأ ذلك في طول العجز. السؤال أن العجز هل يوجب انتفاء القبح عن القبيح في البيت؟ لو شيء قبيح، المعصية مثلا كانت قبيح وكان عاجزا عن المعصية، هل العجز عن القبيح يوجب انتفاء القبح عنه؟ قطعا يبقى القبيح حينئذ على قبحه رغم انه عاجز عن ممارسه ذلك القبيح. الان ليس له قدره على المعصيه، ليس له قدره على المخالفه القطعيه، بس المخالفه القطعيه بحد ذاتها هي معصيه، والمعصيه قبيحه لانه فيها تمرد على المولى وخروج عن زي الرقيه وحدود العبوديه في البيت وما رسمه عليه الموت، هذا بحد ذاته حينئذ قبيح في قلبه، كان قادرا عليه او كان حينئذ عاجزا عنه، والعجز لا يلغي قبح المعصيه ولا يلغي قبح القبيح في قلبه، بل يبقى حينئذ على القبيح. التأمين بالنسبه له يكون تأمينا عن قبيح واغراء بارتكاب قبيح حتى ولو لم يكن ذلك القبيح هو غير قادر على ارتكابه وكان عاجزا عن ارتكابه في قلبه. فالصحيح عدم تنمية شيء من هذه الوجوه الثلاثة. الوجه الثاني أخص من الدعاء. الوجه الأول قلنا بأنه إن لم يكن مقطوع مدركية مضمون مدركية. الوجه الثالث اتضح أن مجرد العجز عن القبيح لا يلغي عنه صفة القبح، بل يبقى القبيح على قبحه في البيت، فلم يصمد من هذه الأوجه إلا الوجهان الأول والثاني، اللي هو إجراء المؤمن في كل الأطراف ولا يؤدي إلى المناقضة بين الغرض اللزومي المهتم المولى بحفظه والأغراض الترخيصية اللي هي في الأطراف، ومسألة وبالتالي جريان المؤمن في كل الأطراف، لأن المانع هو ارتكاز المناقضة، ما في عندنا ارتكاز المناقضة، فإذا انتفى المانع تفلت الأصول المؤمنة وتجري في كل أطراف الشبهة غير المحصورة في البيع من دون أن تؤدي إلى محظور، أو نقطة الاطمئنان لعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المراد ارتكابه في البيع. هنا في خاتمة بحث الشبه غير المحصورة ينبغي التنبيه على نكات 4 كما سوف يأتي إن شاء الله.